بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه في كتابه العقيدة الواسطية، وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع، في سبعة مواضع في سورة الأعراف، قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وفي سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن، وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهذه الآيات كلها ساقها شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه حتى يثبت استواء الله على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا كاستواء المخلوقين. فقوله الرحمن على العرش استوى والآيات التي بعدها في سبعة مواضع، كل موضع من هذه المواضع فيه التصريح، فيه التصريح باستواء الله على العرش. وهذه الآيات كما دلت على استواء الله على عرشه كذلك تدل على علو الله عز وجل فوق خلقه. وقد فسر السلف رضوان الله عليهم الاستواء بأربعة معاني: بعلى وارتفع واستقر وصعد، ولم يأتي في كتاب الله تبارك وتعالى وسنته أنه جل وعلا استوى على مخلوق آخر أو على جميع أو على المخلوقات جميعا، بل جاء استواؤه خاص بالعرش. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على إثبات الاستواء على العرش أنه لك استواء المخلوقين. أقول إنه لم يأتي في الكتاب ولا في السنة أنه استوى على مخلوق آخر غير العرش ولا على المخلوقات جميعا، بل جاءت النصوص تدل بألفاظها ومعانيها أنه إنما استوى على العرش خاصة. فنخرج من ذلك بنتيجة على إثبات الاستواء على أن استواء الله على عرشه لك استواء المخلوقين، وأن هذا الاستواء حقيقته الله أعلم بها. ولذلك لما جاء رجل إلى مالك فقال له استوى، قال له كيف استوى؟ فسكت مالك رحمنا الله وإياه حتى علته الرحضاء يعني العرق، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بإخراجه وقال أراك رجل سوء، أو قال ما أراك إلا مبتدع. وبنفس هذا الكلام أو بهذه الألفاظ وردت عن شيخه ربيعة، وأيضا ينسب إلى أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وهذه قاعدة عظيمة كما كان يقول عنها شيخنا الشيخ شمس الدين الأفغاني رحمه الله وغفر الله له وأعلى الله منزلته، يقول: هذه قاعدة سلفية في جميع الصفات، فكل صفة من صفات الله عز وجل تقول عنها مثل ما قلت في العرش. الله يتكلم، نعم الكلام معلوم يعني ثابت، والكيف أي كيف يتكلم الله أعلم به، والإيمان بإثبات صفة الكلام لله واجب، والسؤال عنه بدعة أي عين الكيفية. ولذلك قول مالك رحمه الله وقوله معلوم أي أن لفظه ومعناه معلوم، وهو قد نزل بلسان عربي مبين. والكيف مجهول أي علمه، علم حقيقته وكيفيته موكول إلى الله عز وجل إلى الخلق. فالله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، والسؤال بكيف في صفات الله تبارك وتعالى ممنوع ولا يجوز، كما أنه لا يسأل ربنا عما يفعل بلما، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمنع الله عز وجل أن نسأل لما يفعل ربنا كذا ولما فعل كذا، فهذا لا يجوز لنا. كذلك لا يجوز لنا أن نقول كيف هي صفته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فبهذا نعرف أن ما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه في جميع الصفات أننا نعرف ذلك ونعلمه، نعلم معناه بحسب ما جاء في اللغة العربية. وأما كيفيته فالله أعلم بها نجهلها، وأن الإيمان بذلك واجب والسؤال عنه بدعة. فنصوص الكتاب والسنة جاءت مضطردة بأن الله سبحانه وتعالى قد استوى على العرش، وهذا من أعظم الأدلة التي تدل دلالة واضحة على عقيدة أهل السنة في إيمانهم بأن الله استوى على العرش حقيقة على ما يليق بجلاله، لا كما قال الجهمية وأتباعهم بأنه استولى وهذا باطل، لأن الاستيلاء يدل على أنه قد كان له مغالب فغلبه الله عز وجل وقهره واستولى عليه، وهذا باطل يتنزه الله تبارك وتعالى عنه. ثم إننا نقول لهم أيضا بمثل ما يقولون لنا، نقول لهم إذا قلتم أنه بمعنى الاستيلاء فنقول لهم كذلك المخلوق يستولي، فكيف أثبتتم هذا؟ فإن أجابوا بقالوا بأنه استيلاء يخصه، نقول كذلك هو استواء يليق بجلاله ويخصه سبحانه وتعالى، فاستواؤه جل وعلا استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى ويتنزه عن ذلك. فالقول في بعض الصفات هذه القاعدة كالقول في البعض الآخر. وأيضا في هذه الآيات أن فاعل الاستواء جاء فيها بضمير مستتر في بعضها، وهو إيش؟ هو. وهذا يعود على الله تبارك وتعالى، أي فاعل الاستواء فيها ضمير مستتر هو، يعود على الله سبحانه وتعالى. وجاء أيضا أنه اسم ظاهر مرفوع وهو كما في آية الفرقان. والسر في هذا يا إخواني أن العرش أوسع المخلوقات، ورحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، فاستوى سبحانه وتعالى بأوسع صفاته على أوسع مخلوقاته. وهنا أحب أن أنبه إلى شيء نبه عليه بعض أهل العلم فيما يتعلق بلفظ الاستواء، هو أن الاستواء مما هو مستقر عند العرب، أن الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، هذا مطلقا بمعنى العلو والارتفاع مطلقا، وهو مستقر في أذهان العرب، ولكن يختلف معناه إذا كان خارج الذهن، بمعنى إذا كان في الواقع في المعاينة. ولذلك استواء الإنسان على الراحلة بمعنى عليها وارتفع، ولكنه استواء خاص به، خاص به متعلق بذاته، فهو قد علا عليها وارتفع. فالرجل استوى والله عز وجل على العرش استوى، فاستواء الله عز وجل يليق به، واستواء المخلوق على قدره. فهنا الإضافة هي التي يختلف فيها المعنى، الإضافة هي التي يختلف فيها المعنى. ولذلك قالوا قاعدة أن المعاني الكلية تختلف معانيها بالإضافة والتخصيص، أي إلى من فعل الفعل أو من اتصف به. فالاستواء معنى كلي، ولكن متى يختلف؟ إذا أضيف إلى فاعله، فإذا أضيف إلى الله كان خاصا بالله عز وجل على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وإذا أضيف للمخلوق كان على قدره. ولذلك نخلص بأن الاستواء بالمعنى العام في اللغة ينفي التشبيه والتمثيل، لأنه متى يقع التمثيل والتشبيه؟ إذا سوي بما هو في الخارج، أي خارج الذهن، بين من أضيف له الاستواء. لذلك ظل أهل البدع حينما نظروا إلى أن هذه الألفاظ تنطبق التي جاءت في القرآن الآيات تنطبق على استواء من؟ على استواء المخلوق، فأدى بهم ذلك إلى تعطيل هذه الصفة وإلى تحريفها وإلى نفيها. وهذا أمر مهم جدا يجب علينا يا إخوان أن نتبه له، وهذا قد نبه عليه صاحب الفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله وبارك الله عز وجل في علمه وعمله. الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وهنا ثم جاءت على بابها يعني بالتراخي، وهي تدل على تحقيق هذه الصفة، تحقيق هذه الصفة. فالاستواء أمر زائد على العلو، أمر زائد على العلو، والعلو قد ثبت بالعقل وبالسمع، لأن العلو مدح وثناء، وربنا تبارك وتعالى له المدح والثناء جل وعلا. وأما الاستواء فلا سبيل إلى معرفته إلا بدليل السمع والنقل، وهي صفة فعل، ومعلوم أن علو الله تبارك وتعالى على ثلاثة أقسام: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر والغلبة. فهذا أمر قد تكرر معنا، ولكن نعيده ونكرره من باب الفائدة، من باب الفائدة. وقوله في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية، وقوله في سورة الرعد: وأيضا في سورة طه، فهذه كلها تدل على إثبات ماذا؟ تدل على إثبات صفة الاستواء لله تبارك وتعالى، الذي هو بمعنى العلو والارتفاع، وبمعنى أيضا استقر. وقوله في سورة الفرقان ثم استوى على العرش، هنا سبحانه وتعالى اختص العرش بالاستواء، وذكر أن فاعله هو الله تبارك وتعالى وهو الرحمن، وهذا لسعة رحمته وسعة عرشه. وقال أيضا في سورة السجدة ألف لام ميم، ده الله سورة السجدة ألف لام ميم، الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. وأيضا في سورة الحديد، وأيضا قال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وهذه الأدلة التي فيها إثبات صفة الاستواء هي أيضا أدلة تدل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه، تدل على علو الله عز وجل على خلقه. وهذه من الصفات العظيمة التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة خلافا عظيما، وقد كتب أهل السنة كتبا متعلقة بهذا الأمر، حتى إن الأدلة التي تدل على استواء الله على علو الله عز وجل على خلقه تقرب من الألف دليل، يعني أقصد بالأدلة المنقولة. وإلا علو الله دلت عليه الفطرة، ودل عليه العقل، ودل عليه القرآن والسنة وإجماع السلف. وكلكم تعرفون قصة الرجل الذي قام لأبي المعالي الجويني وهو يخطب على المنبر، حينما كان يتكلم في تأويل صفة علو الله عز وجل، فقال له: ما تقول في ضرورة يجدها الإنسان في نفسه؟ فإنه ما من أحد يرفع يدي ما من أحد يدعو الله إلا ورفع يديه إلى السماء. ما في أحد إذا أراد أن يدعو الله يذهب بها يمينا أو شمالا أو إلى الأسفل، وإنما يرفعه يديه إلى السماء. فقال الجويني: حيرني الهمداني، ونزل من المنبر، وما استطاع أن يجيب على سؤاله، لم يستطع أن يجيب على هذا الأمر الذي هو ضرورة في نفس كل إنسان. والعرش هو سرير الملك، هو سرير الملك كما فسره أهل العلم، وكما جاء في قوله تبارك وتعالى: ولها عرش عظيم لفي بلقيس، يعني سرير، فالعرش هو السرير ذو القوائم. وعرش الله تبارك وتعالى له قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات وأعلاها وأشرفها، أعلى المخلوقات وأشرفها، وهو الذي وهو سقف الفردوس الأعلى في الجنة التي تتفجر منه الأنهار. فهذه الآيات كلها تدل على إثبات هذه الصفة على تواترها وكثرتها، وكلها جاءت بذكر الاستواء على العرش، ولم تأتي باستواء على شيء آخر غير العرش. فهذا يدل، ولذلك حينما قال الشيخ رحمنا الله وإياه قال: الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع حتى يبين لنا أنها قد تواطأت وتأكدت هذه الآيات، ولم يأتي في آية واحدة من كتاب الله عز وجل أنه استوى على شيء. ثم قال شيخ الإسلام: وقوله يا عيسى ابن إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. فهذه الآيات استدل بها أو يستدل بها شيخ الإسلام على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو على إثبات علو الله تبارك وتعالى وفوقيته على مخلوقاته سبحانه وتعالى. فهذه بعض الأدلة التي تدل على علو الله على عرشه، وإلا فالأدلة التي تدل على علو الله على عرشه في كتاب الله كثيرة جدا، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وكما قلت لكم أن بعض أهل العلم قال 1000 دليل يدل على علو الله على عرشه من الأدلة التي تنص على ذلك. وابن القيم رحمه الله له كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية تكلم فيه على هذه المسألة كلاما عظيما، وأيضا في كتابه مختصر الصواعق قد تكلم فيه وذكر أدلة كثيرة تدل على علو الله سبحانه وتعالى على عرشه. فهنا قوله تبارك وتعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذه من جملة الأدلة التي تدل على علو الله سبحانه وتعالى وعلى فوقيته، إذ أن الرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، من أسفل إلى أعلى. ومتوفيك قابضك ورافعك إلي من غير موت، وتوفيت الشيء واستوفيته إذا قبضته وأخذته تاما، وأخذته تاما. وقوله أيضا تبارك وتعالى بل رفعه الله إليه، أي رفع عيسى بن مريم، فعيسى عليه السلام رفعه الله عز وجل وهو حي عنده في السماء، وهو ينزل آخر الزمان، أي رب رفعه الله إليه أي إلى السماء. وهذا أيضا يعني حينما قال جل وعلا يا عيسى إني متوفيك فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وقوله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالكلم الطيب هو الذكر والدعاء وقراءة القرآن ومما يحبه الله تبارك وتعالى. والعمل الصالح هو ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى، والعمل لا يكون صالحا حتى يكون خالصا لله عز وجل وموافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وموافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال إليه يصعد، والصعود لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. وقوله والعمل الصالح يرفعه، فإن العمل الصالح يرفعه الله تبارك وتعالى إلى الأعلى، والرفع يكون من الأسفل إلى الأعلى. فهنا في هذه الآية إثبات علو الله عز وجل وفوقيته من وجهين، قوله إليه يصعد الكلم الطيب، وإذا قوله والعمل الصالح يرفعه. وقوله تبارك وتعالى عن فرعون حينما قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يا هامان هو وزيره، ابن لي صرحا، الصرح هو البناء المرتفع، البناء المرتفع مثل البرج. قال لعلي أبلغ يعني أصل الأسباب، المقصود بالأسباب الطرق، طرق السماوات. ثم قال أسباب، ثم قال أسباب السماوات أي الطرق، طرق السماوات. فأطلع، قال فأطلع يعني أشرف وأنظر، يعني أصعد، أصعد وأنظر إلى ما يقوله موسى ويزعمه إلى إله موسى. وهذا يدل على أن موسى عليه السلام كان يقول ويخبر فرعون أن الله تبارك وتعالى فوق السماوات، أن الله تعالى فوق السماوات. فإثبات علو الله تبارك وتعالى هو في العلو، هو هي طريقة الأنبياء وعقيدة الأنبياء، والأنبياء كانوا يدعون الناس إلى ذلك ويقررونه لهم. ولذلك جحد فرعون علو الله تبارك وتعالى، وكل من جحد علو الله عز وجل فهو بفرعون مقتدي، فهو بفرعون مقتدي. ثم قال تعالى أأمنتم من في السماء، أي يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وهذا هنا قوله تعالى أأمنتم من في السماء هو استفهام إنكاري، استفهام إنكاري لمن، وأيضا توبيخي لمن أمن أن الله لن يعاقبه على كفره وعلى عناده وطغيانه. قال أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أي تضطرب وتتحرك. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، والحاصب هي الريح الشديدة، وسميت حاصبة لأنها من شدتها ترميهم بالحصباء، وهو صغار الحصى، وهو صغار الحصى. ثم إن هاتين الآيتين أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، دلتا على إثبات علو الله تبارك وتعالى. وقوله أأمنتم من في السماء في هنا بمعنى على، بمعنى على، وهذا كما قال الله تبارك وتعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، بمعنى على جذوع النخل. وقوله تبارك وتعالى فسيروا في الأرض أي على الأرض، ويكون معنى الآية أأمنتم من على السماء، من على السماء. أو أن يكون المراد بالسماء هو العلو المطلق، هو العلو يراد بالسماء، عفوا يراد بالسماء العلو، فالله تبارك وتعالى في العلو المطلق، كما قال الله عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. والمراد بالسماء هنا العلو، لأن الماء ينزل من السحاب، والسحاب أين مكانه؟ السحاب في العلو. فإذا في هنا في السماء إما المراد بها على السماء أو المراد بالسماء العلو، فكلا الأمرين يدل على علو الله تبارك وتعالى على عباده سبحانه وتعالى، وأنه بائن من خلقه. ولذلك لما سئل ابن المبارك رحمنا الله وإياه بماذا نعرف ربنا، فقال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. فالله عز وجل فوق عباده جل وعلا بائن منه سبحانه وتعالى. وهذه العقيدة هي عقيدة المسلمين، ولم يخالفها إلا أهل البدع وأهل الباطل من الجهمية وغيرهم. ثم قال شيخ الإسلام وقوله: يا عيسى ابن إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. فهذه الآيات استدل بها أو يستدل بها شيخ الإسلام على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو على إثبات علو الله تبارك وتعالى وفوقيته على مخلوقاته سبحانه وتعالى. فهذه بعض الأدلة التي تدل على علو الله على عرشه، وإلا فالأدلة التي تدل على علو الله على عرشه في كتاب الله كثيرة جدا، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وكما قلت لكم أن بعض أهل العلم قال 1000 دليل يدل على علو الله على عرشه من الأدلة التي تنص على ذلك. وابن القيم رحمه الله له كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية تكلم فيه على هذه المسألة كلاما عظيما، وأيضا في كتابه مختصر الصواعق قد تكلم فيه وذكر أدلة كثيرة تدل على علو الله سبحانه وتعالى على عرشه. فهنا قوله تبارك وتعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذه من جملة الأدلة التي تدل على علو الله سبحانه وتعالى وعلى فوقيته، إذ أن الرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، من أسفل إلى أعلى. ومتوفيك قابضك ورافعك إلي من غير موت، وتوفيت الشيء واستوفيته إذا قبضته وأخذته تاما، وأخذته تاما. وقوله أيضا تبارك وتعالى: بل رفعه الله إليه، أي رفع عيسى بن مريم، فعيسى عليه السلام رفعه الله عز وجل وهو حي عنده في السماء، وهو ينزل آخر الزمان، أي رب رفعه الله إليه أي إلى السماء. وهذا أيضا يعني حينما قال جل وعلا: يا عيسى إني متوفيك، فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وقوله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالكلم الطيب هو الذكر والدعاء وقراءة القرآن، ومما يحبه الله تبارك وتعالى. والعمل الصالح هو ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى، والعمل لا يكون صالحا حتى يكون خالصا لله عز وجل وموافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وموافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إليه يصعد، والصعود لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. وقوله: والعمل الصالح يرفعه، فإن العمل الصالح يرفعه الله تبارك وتعالى إلى الأعلى، والرفع يكون من الأسفل إلى الأعلى. فهنا في هذه الآية إثبات علو الله عز وجل وفوقيته من وجهين، قوله إليه يصعد الكلم الطيب، وإذا قوله والعمل الصالح يرفعه. وقوله تبارك وتعالى عن فرعون حينما قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يا هامان هو وزيره، ابن لي صرحا، الصرح هو البناء المرتفع، البناء المرتفع مثل البرج. قال لعلي أبلغ يعني أصل الأسباب، المقصود بالأسباب الطرق، طرق السماوات، ثم قال أسباب، ثم قال أسباب السماوات أي الطرق، طرق السماوات، فأطلع، قال فأطلع يعني أشرف وأنظر، يعني أصعد وأنظر إلى ما يقوله موسى ويزعمه إلى إله موسى. وهذا يدل على أن موسى عليه السلام كان يقول ويخبر فرعون أن الله تبارك وتعالى فوق السماوات، أن الله تعالى فوق السماوات. فإثبات علو الله تبارك وتعالى هو في العلو هي طريقة الأنبياء وعقيدة الأنبياء، والأنبياء كانوا يدعون الناس إلى ذلك ويقررونه لهم، ولذلك جحد فرعون علو الله تبارك وتعالى، وكل من جحد علو الله عز وجل فهو بفرعون مقتدي، فهو بفرعون مقتدي. ثم قال تعالى أأمنتم من في السماء أي يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وهذا هنا قوله تعالى أأمنتم من في السماء هو استفهام إنكاري، استفهام إنكاري لمن، وأيضا توبيخي لمن أمن أن الله لن يعاقبه على كفره وعلى عناده وطغيانه. قال أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أي تضطرب وتتحرك، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. والحاصب هي الريح الشديدة، وسميت حاصبة لأنها من شدتها ترميهم بالحصباء، وهو صغار الحصى، وهو صغار الحصى. ثم إن هاتين الآيتين أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، دلتا على إثبات علو الله تبارك وتعالى. وقوله أأمنتم من في السماء في هنا بمعنى على، بمعنى على، وهذا كما قال الله تبارك وتعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، بمعنى على جذوع النخل. وقوله تبارك وتعالى فسيروا في الأرض أي على الأرض، ويكون معنى الآية أأمنتم من على السماء، من على السماء، أو أن يكون المراد بالسماء هو العلو المطلق، هو العلو يراد بالسماء، عفوا يراد بالسماء العلو، فالله تبارك وتعالى في العلو المطلق، كما قال الله عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. والمراد بالسماء هنا العلو، لأن الماء ينزل من السحاب، والسحاب أين مكانه؟ السحاب في العلو.
فإذا في هنا في السماء، إما المراد بها على السماء أو المراد بالسماء العلو، فكلا الأمرين يدل على علو الله تبارك وتعالى على عباده سبحانه وتعالى، وأنه بائن من خلقه. ولذلك لما سئل ابن المبارك رحمنا الله وإياه بماذا نعرف ربنا، فقال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. فالله عز وجل فوق عباده جل وعلا بائن منه سبحانه وتعالى. وهذه العقيدة هي عقيدة المسلمين، ولم يخالفها إلا أهل البدع وأهل الباطل من الجهمية وغيرهم. ثم قال شيخ الإسلام: وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وهذه الآيات كلها فيها إثبات المعية، إثبات معية الله تبارك وتعالى، وأن معية الله عز وجل معية حقيقية تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وهذه المعية لا تنافي علو الله تبارك وتعالى، فهو معنا سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته وإحاطته واطلاعه وسمعه وبصره، وهذه هي المعية العامة مع الخلق كله. فالمعية العامة التي مقتضاها العلم والقدرة والإحاطة والاطلاع والسمع والبصر، وهناك معية خاصة ومقتضاها الحفظ والتأييد والنصرة والكلاءة. فقوله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الآية، ففيها إثبات صفة المعية لله العامة، وأن الله مع خلقه سبحانه وتعالى حيثما كانوا بعلمه وسمعه وبصره سبحانه وتعالى. ففي هذه الآية أخبر الله سبحانه وتعالى أنه مستوي على العرش، وأنه مع خلقه بماذا؟ بعلمه وسمعه وبصره. فعلوه تعالى لا ينافي معيته، ومعيته لا تبطل علوه سبحانه وتعالى. وأيضا قوله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة، أي ما يوجد من ثلاثة بينهم نجوى، قال إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فهذه أيضا كالتي قبلها فيها إثبات صفة المعية العامة لله تبارك وتعالى، وفيها أيضا إثبات صفة العلم لله عز وجل، فإنه بكل شيء عليم. فابتدأ سبحانه هذه الآية بعلمه جل وعلا، واختتمها بعلمه، وهذا حتى يبين لنا سبحانه وتعالى أن قوله وهو معكم أينما كنتم بمعنى علمه، بمعنى علمه سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، فقوله ها قوله تعالى إلا رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، فهذا لما كان سبحانه وتعالى ليس كخلقه جل وعلا، فهو مخالف لهم سبحانه، فهو الخالق وهم المخلوقين، جعل نفسه سبحانه وتعالى رابع ثلاثة وسادس خمسة. لماذا؟ لأن العرب من أسلوبها وكلامها تقول رابع أربعة وخامس خمسة، إذا ماذا؟ إذا كان المضاف إليه من جنس المضاف، يعني رابع أربعة يكون المضاف والمضاف إليه كلاهما من جنس واحد، من جنس واحد. أما إذا كان الجنس يختلف فإنهم يقولون رابع ثلاثة وسادس خمسة، وهذا قد نبه عليه ابن القيم رحمنا الله وإياه تعالى. فهذه الآية كونها مبدوءة بالعلم واختتمت به، فإنها تدل على أن الله عز وجل معهم هؤلاء، معهم بعلمه واطلاعه وسمعه وبصره وقدرته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل صفاته تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، لا يشركه فيها أحد، فكذلك معيته سبحانه وتعالى خاصة به جل وعلا، لا يشركه فيها أحد، لا يشركه فيها أحد. ثم قال تبارك وتعالى لا تحزن إن الله معنا، فهذه أيضا دالة على إثبات المعية، ولكن ماذا؟ المعية الخاصة، تلك الآيات التي تقدمت في المعية العامة، وهذه الآية وما بعدها في المعية الخاصة. فالمعية الخاصة كما قلنا مقتضاها الحفظ والنصرة والتأييد. فقوله لا تحزن إن الله معنا، هذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو بكر وهم في غار ثور، لو ينظر أحدهم إلى قدمه يا رسول الله لرآنا، قال ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. فأنزل الله عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فالله عز وجل يتولانا ويكلأنا فلا يتركنا لأعدائنا أبدا. وقوله أيضا تبارك وتعالى إنني معكما أسمع وأرى، وهذا قاله الله عز وجل لموسى وهارون، فهذا يدل على المعية الخاصة، وهي أن الله عز وجل مؤيدكم وناصركم سبحانه وتعالى. وأيضا قوله تبارك وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهذه مثلها أيضا إثبات المعية الخاصة. وقوله أيضا واصبروا إن الله مع الصابرين، فيه إثبات المعية الخاصة أيضا. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، هذا أيضا فيه إثبات المعية الخاصة، معية تليق بجلال الله وعظمته. فكونه مع أهل القيام وأهل الطاعة وأهل الإحسان والصبر، فهو معهم سبحانه بمعيته الخاصة، وهي الكلاءة والنصرة والتأييد. فالآيات التي تقدمت آية المجادلة وآية سورة الحديد تدل على المعية العامة، وهي التي تكون مع الخلق كله، وباقي الآيات تدل على المعية الخاصة، وأنها تكون لأوليائه سبحانه وتعالى، أنها تكون لأوليائه سبحانه وتعالى. وكلا المعيتين لا تقتضي الامتزاج والاختلاط، فهو على عرشه حقيقة ومع خلقه حقيقة سبحانه وتعالى. وسيأتي مزيد تفصيل عند الشيخ الإسلام أو مزيد كلام على المعية حينما يتكلم في الجمع بين الأدلة
التي يعني تكلمت في إثبات المعية بإذن الله عز وجل.
ثم قال شيخ الإسلام: وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فهذه الآيات سيقت كلها على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل من صفاته ومن كماله جل وعلا أنه يتكلم، يتكلم بكلام يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه. فالله عز وجل يتكلم، تكلم ويتكلم سبحانه وتعالى كيفما شاء متى ما شاء سبحانه وتعالى، وكلامه لا يشبه كلام المخلوقين. فكلامه قديم النوع حادث الآحاد سبحانه وتعالى، وكلامه أيضا صفة ذاتية وصفة فعلية. صفة ذاتية بأنه يتكلم ومتكلم سبحانه، وهذا من كماله جل وعلا. وصفة فعلية فهو يتكلم متى ما شاء عز وجل، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وكلام الله تبارك وتعالى كلام كوني وكلام ديني. أما الكلام الكوني فهو كما قال تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وأما الكلمات الدينية فهي القرآن وما شرع الله عز وجل وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر ونهي. فقوله جل وعلا هنا: ومن أصدق من الله قيل، أي لا أحد أصدق من الله عز وجل في حديثه وخبره ووعده ووعيده. فالله عز وجل متكلم حقيقة، وتسمية قوله من أصدق من الله حديثا هو مثل إيش؟ مثل قوله. فالحديث والقول والتكليم والمنادات والمناجات كلها تدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت مسموع، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وأيضا قوله ومن أصدق من الله قيل، وقوله وإذ قال الله، فالله عز وجل هنا قال، قال الله، فالقول قول الله عز وجل، فأسند القول إلى فاعله وهو الله عز وجل، فإنه قال ويقول جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وهذه فيه إثبات صفة ماذا؟ صفة الكلام لله عز وجل. فالكلمة مما هو معلوم في لغة العرب أنها لا تطلق إلا على الجملة المفيدة. وأيضا قوله صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وهنا وصفت الكلمة هنا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهي الأقوال، والقول هو الذي يقال فيه وصفت بالصدق والعدل، ومعلوم أن القول هو الذي يقال فيه إما كاذب وإما صادق، فدلت أن كلمة الله هنا يعني قوله جل وعلا، وقوله كله حق، وأخباره جل وعلا كلها صدق. وقوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، ففيه إثبات صفة الكلام، والله عز وجل خص نبيه موسى عليه السلام بهذه الصفة تشريفا له، وهذا دليل على أن التكليم الذي حصل لموسى عليه السلام أخص من مطلق الوحي الذي يوحي به الله عز وجل إلى عباده. ثم إن الله أكد ذلك بالمصدر وهي قوله تكليما، وهذا تأكيد، وهو يرجع إلى التأكيد اللفظي حتى يدفع توهم من قال أن هذا التكليم غير حقيقي. ومعلوم أنه إذا أكد الأمر بالمصدر ارتفع ما عداه مما يزعمون أنه مجاز، وثبتت الحقيقة وكلكم تعلمون قصة الجهمي الذي جاء لأبي عمرو بن العلاء فقال له أريدك أن تقرأ، وكلم الله تقرأها بفتح لفظ الجلالة، فتقول وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، فقال له هب أني قرأت ذلك، فما تقول في قوله وكلمه ربه؟ فبهت ذلك الجهمي. فقوله وقوله وكلم الله موسى تكليما كما تقدم، ومنهم من كلم الله أي من الملائكة من كلمهم الله عز وجل، وهو موسى عليه السلام. وأيضا قوله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه أي كلمه الله عز وجل، فهذه الآية ظاهرة في أن الله هو المتكلم وأن موسى هو المكلم، فلا يمكن لمثل هذه الآية أن تحرف أبدا. وقوله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه أيضا فيها إثبات صفة إيش؟ صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية ففي هذه الآية إثبات صفة الكلام لله عز وجل من وجهين. الوجه الأول قوله تبارك وتعالى وناديناه، والنداء نوع من أنواع الكلام، وهو لا يكون إلا بحرف وصوت والوجه الثاني قال نجية، وهو أيضا نوع من أنواع الكلام، وهو يكون من قرب من المناجاه. فجاء الكلام في هذه الآية مطلقا وهو النداء، وجاء بالمناجاه وهي التي تكون من قرب. وأيضا قوله تبارك وتعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وهذه فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وقد ذكر وأيضا قال تبارك وتعالى ناداهما يعني آدم وحواء ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وهذه فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وقوله جل وعلا ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ففي هذه الآية إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. فمذهب أهل السنة أن الله موصوف بالكلام، وأنه متعلق بمشيئته وقدرته وحكمته، فلم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء، فكما أنه تعالى لا يشبهه شيء من مخلوقاته في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، فكذلك في كلامه سبحانه. وهنا فائدة قد ذكر بعض أهل العلم، يعني حينما ختم الشيخ رحمه الله في سرده للآيات التي فيها إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهو قوله: يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قال أن هذه بعض السلف قال: من أنكر كون الله متكلما فقد أنكر رسالة الرسل كلهم، أنكر رسالة الرسل كلهم. فحقيقة الرسالة ما هي؟ هي تبليغ كلام المرسل. حقيقة الرسالة تبليغ كلام المرسل. فالذي يقول أن الله لا يتكلم فلا شك أنه أنكر رسالة الرسل وجحد ذلك وكفر به والعياذ بالله. ولذلك اتفقت كلمة السلف كله على أن من أنكر صفة الكلام أنه كافر، أنه كافر. ثم قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فهذه الآيات فيها إثبات أن القرآن الذي أوحاه الله عز وجل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كلام الله، أنه كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك هنا الله عز وجل يقول: وإن أحد من المشركين استجارك، يعني يريد أن يؤمنه، يريد أن يؤمنه النبي صلى الله عليه وسلم، دخل في جواره قال: فأجره حتى يسمع كلام الله. وهو ماذا؟ وهو القرآن. فالقرآن كلام الله عز وجل، ففيه إثبات أن القرآن كلام الله وأن الله تكلم به. فالله عز وجل أضافه إلى نفسه العلية، قال: حتى يسمع كلام الله. والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا، الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا، كما هو حال جبريل وحال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن جبريل عليه السلام سمع الكلام من الله فبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قاله مبلغا ومؤديا، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل فقاله مبلغا ومؤديا. فقوله تبارك وتعالى حينما قال: إنه لقول رسول كريم، إنما المراد به من إضافته إلى الرسول هو إضافة التبليغ والأداء، إضافة التبليغ والأداء. فهنا إذن الكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ثم قوله تبارك وتعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ففي هذه الآية إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، فدل على أن كلام الله وهو القرآن حقيقة هو حروفه ومعانيه. والدليل على هذا أنه قال: يحرفونه، والتحريف يكون لللفظ والمعنى، والتحريف يكون لللفظ والمعنى، فهم يريدون أن يغيرونه ويتأولونه من بعد ما عقلوه أي فهموه، فهم مفترون وكذابون. وأيضا قوله تبارك وتعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله وهو القرآن، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فهنا هذه الآية فيها إثبات أن القرآن كلام الله، وفيها إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. فالتبديل والتغيير يكون لللفظ والمعنى، يكون لللفظ والمعنى. وقال وأضافه الله عز وجل هنا إلى نفسه العلية أن يبدل كلام الله، فالقرآن العظيم هو كلام الله حروفه ومعانيه، فالحرف اللفظ والمعنى كله كلام الله تبارك وتعالى، فليس القرآن هو اللفظ فقط دون المعنى، وليس المعنى دون اللفظ، فالقرآن كله كلام الله عز وجل لفظه ومعناه. ففي هذه الآيات إضافة القرآن إلى الله إضافة حقيقية، وأضيف الكلام إليه فهو يدل على أنه هو الذي تكلم به مبتدئا سبحانه وتعالى. وقوله تبارك وتعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، فهذه فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وفيه أن القرآن متلو وأنه كلمات الله جل وعلا، وأنه كلمات الله سبحانه وتعالى الشرعية. وقوله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي، وأيضا قوله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وهذا أيضا فيه إثبات صفة الكلام، أن القرآن هو كلام الله، هو أنه كلام الله تبارك وتعالى، فهو يقص عليهم أكثر الذي هم يختلفون فيه، أي كاختلافهم في عيسى بن مريم وتباينهم فيه. فالقرآن جاء بما بالعدل والحق، فبين أنه عبد من عباد الله ونبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. فالقرآن المشار إليه إن هذا القرآن هو الموجود بين دفتي المصحف، هو كلام الله حروفه ومعانيه، إذ أن الإشارة إلى الجميع إلى اللفظ والمعنى. فالقرآن له أربع نسب، هو متلو ومسموع ومكتوب ومحفوظ، وكل واحدة من هذه النسب لا تخرجه عن أن يكون كلام الله تبارك وتعالى حروفه ومعانيه، فهو المتلو وهو المسموع وهو المكتوب وهو المحفوظ كله كلام الله عز وجل، كله ثم قال شيخ الإسلام وهذا كتاب أنزلناه مبارك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذه الآيات ساقها شيخ الإسلام حتى يؤكد بأن القرآن كلام الله حقيقة غير مخلوق، والدليل أنه منزل من عند الله تبارك وتعالى. ففي الآيات التي تقدمت أثبت فيها صفة الكلام لله، ثم أثبت أن القرآن كلام الله، ثم هنا يثبت بأن القرآن منزل من عند الله وأنه غير مخلوق. فقوله هذا كتاب أنزلناه، أن القرآن منزل من عند الله عز وجل، وما دام أنه منزل من عند الله وأن الله تكلم به فهو غير مخلوق. وأيضا فيه إثبات علو الله تبارك وتعالى، فيه إثبات علو الله تبارك وتعالى. وأيضا قوله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فيه الإشارة إلى أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، كيف أنه أثر في المخلوقات تلك الجمادات، ذلك الجبل الجماد لو أنزل عليه القرآن لتأثر وتصدع وتشقق، وذلك من خوفه من الله تبارك وتعالى، من خوف الجبل من الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا يدلنا على أن الجمادات إخواني لها إدراك، وهذا الإدراك لا يعلمه إلا الله، كما مر معنا في قوله أنه يسبح له من في السماوات ومن في الأرض. وأيضا قوله تبارك وتعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، دال على أنه القرآن الكريم منزل من عند الله عز وجل. منزل من عند الله سبحانه وتعالى. فقوله والله أعلم بما ينزل، أي الله أعلم بما هو أصلح لخلقه فيما يغير وينسخ سبحانه وتعالى من أحكامه. فقوله إذا بدلنا آية مكان أي نسخناها، وهذا فيه إثبات النسخ في القرآن. قالوا إنما أنت مفتر، أي الكفار، أنت مفتر أي بمعنى كذاب. ثم قال جل وعلا: قل نزله روح القدس، أي نزل القرآن. والتنزيل والإنزال هو من أعلى إلى أسفل، روح القدس هو جبريل عليه السلام، فجبريل سمعه من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، وهو الذي نزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الروح الأمين، كما قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك. ففي هذه الآيات كلها دليل على أن القرآن منزل من عند الله وأنه كلامه سبحانه وتعالى. أنه كلام الله تبارك وتعالى، وإضافته إلى جبريل كما تقدم نزل به الروح الأمين أنه مبلغ لله تبارك وتعالى، مبلغ عن الله تبارك وتعالى، مبلغ عن الله تبارك وتعالى. والتنزيل والإنزال المذكور في كتاب الله تبارك وتعالى قد ذكر أهل العلم أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إنزال مطلق، وهو كما قال تبارك وتعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. والثاني إنزال من السماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والثالث إنزال منه سبحانه وتعالى، وهي قوله: قل نزله روح القدس من ربك. ففي هذه فالله عز وجل أخبر أن القرآن منزل منه، قال نزله روح القدس من ربك، أي أن جبريل عليه السلام سمع القرآن من الله فنزل به من عند الله عز وجل. وأما المطر فهو منزل من السماء أي من العلو، وأما الحديد فهو منزل نزولا مطلقا. فالله جل وعلا فرق بين النزول منه والنزول من السماء، وهنا قوله تبارك وتعالى قل نزله روح القدس من ربك، فهنا المضاف هو ذلك القرآن الذي هو كلام الله تبارك وتعالى. فحكم المجرور هنا بمن في هذا الباب هو حكم المضاف. وأنتم تعلمون وفقني الله إياكم قد مر معنا تكرارا ومرارا أن المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، إما إضافة أعيان وإما إضافة معاني. فإضافة الأعيان هي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهذه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله. وأما إضافة المعاني إلى الله فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف كسمع الله وبصره وعلمه وقدرته، وهذه الإضافة تدل دلالة واضحة أن المضاف إلى الله اللي هو النوع الثاني إضافة المعاني يمتنع أن يكون المضاف مخلوقا، بل هي صفة قائمة بالله تبارك وتعالى. فالقرآن مضاف إلى الله وهو صفته، وصفة الله غير مخلوقة، فالقرآن غير مخلوق، فالقرآن غير مخلوق. فقد دلت هذه الآية على بطلان من زعم أن القرآن كلام الله، على أن القرآن مخلوق. دلت هذه الآية على إبطال زعم من قال أن القرآن مخلوق أو أنه كلام بشر، وهذا لا شك أنه كفر بالله عظيم، كفر بالله عظيم. ثم قال تبارك وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، أي أن الذي كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بشر هو الذي علمه هذا الكلام، وهذا زعم من كفار قريش. وأن هذا الرجل الذي كان يجلس إليه النبي صلى الله عليه وسلم أعجمي معروف في مكة، ولذلك الله رد عليهم قال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه، أي يميلون إليه، أعجمي. وهذا القرآن وهذا لسان عربي مبين، هذا القرآن بلسان عربي مبين، فكيف لأعجمي أن يتكلم، فكيف يشيرون إلى أن الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أعجمي لا يتكلم بالعربية، وهذا القرآن عربي فصيح نزل بلسانهم بلسان عربي مبين، ولذلك قال وهذا لسان عربي مبين. وبالمناسبة اللسان يطلق ويراد به ثلاثة أمور، يطلق ويراد به اللغة كما في هذه الآية بلسان، وهذا لسان أي بلغة عربي بلغة العرب، وأيضا يطلق ويراد به الذكر الحسن كما قال إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي اجعل لي ذكرا حسنا في الآخرين، ويطلق ويراد به هذه الجارحة التي بين فكينا لا تحرك به لسانك. فهذه الآيات كلها دالة على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وأنه غير مخلوق، وأن جبريل عليه السلام سمعه من الله وبلغه جبريل كما سمعه من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل عليه السلام، سمعه من جبريل. فالقرآن سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل ولم يسمعه من الله، وإنما سمع. ثم قال شيخ الإسلام وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الأرائك ينظرون، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
هذه الآيات فيها إثبات رؤية الله عز وجل للمؤمنين، رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. وقوله تبارك وتعالى ناظرة، أي من النظارة والحسن والبهاء. يومئذ يعني يوم القيامة، قال إلى ربها أي إلى الله تبارك وتعالى ناظرة، والمقصود بها النظر بالعين وهو المعاينة. فالمؤمنون يرون الله عز وجل في الجنة، وأيضا يرونه في عرصات يوم القيامة. ومما يؤكد أن النظر هنا المراد به هو النظر بالعين والمعاينة هو أنه عداه بإلى، فقال إلى ربها، والمعد بإلى لا يكون إلا بمعنى النظر بالعين، لا يكون إلا بمعنى النظر بالعين. قال على الأرائك ينظرون، والأرائك جمع أريكة، وهي ما يتكئون عليه، ما يتكئون عليه، وهي السرر. قال على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من النعيم العظيم، فهو ألذ ما يتمتع به أهل الجنة، وهو النظر إلى الله تبارك وتعالى وسماع كلامه جل وعلا. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم أني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فالمؤمنون كانت أعظم لذتهم في الدنيا هو سماع كلام الله تبارك وتعالى، كما أن رؤيتهم رؤيته جل وعلا، رأوه في الدنيا ببصائرهم، وذلك لما علموا من أسمائه وصفاته، فكأنهم يرونه على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته في الدنيا من غير تمثيل ولا تشبيه. فكان من عظيم نعيم، من عظيم مجازات الله عز وجل لهم أن الله يسمعهم كلامه يوم القيامة فيسمعونه منه سبحانه وتعالى، وأيضا أنهم يرونه عيانا سبحانه وتعالى بأم أعينهم التي في رؤوسهم. وأما الكفار الذين أعرضوا عن الله وعن سماع كلامه وعن تصديقه وعن تحريفه والإلحاد فيه، فهؤلاء عمت بصائرهم في الدنيا وصمت آذانهم عن سماع كلامه، فكان من عقاب الله عز وجل لهم أن حرمهم من النظر إلى وجهه الكريم، أن حرمهم الله عز وجل من النظر إلى وجهه الكريم ومن سماع كلامه، كما قال الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولذلك قال بعض أهل العلم لما حجب الله عز وجل أعداءه عن رؤيته دل على أن أولياءه يرونه يوم القيامة، دل على أن أولياءه يرونه يوم القيامة. وقوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، هي النظر لوجه الله تبارك وتعالى كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تبارك وتعالى لهم ما يشاءون فيها، أي في الجنة لهم ما يشاءون فيها من النعيم المقيم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
قال ولدينا مزيد، والمزيد هو النظر إلى وجه الله عز وجل. المزيد هو النظر إلى وجه الله عز وجل، كما قال ذلك علي بن أبي طالب وأنس رضي الله عنهما. فهذه الآيات كلها قد دلت وأفادت الحمد لله على إثبات الرؤية، وأنها خاصة بالمؤمنين، وأنها يوم القيامة. وأما في الدنيا فإنه لن يرى أحد الله تبارك وتعالى، ولذلك موسى عليه السلام لما قال ربي أرني أنظر إليك، فالله عز وجل قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فهنا لن تراني في الدنيا، وأما في الآخرة فيراه المؤمنون، وهو من النعيم الذين يتمتعون به. ولذلك قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، حتى تموتوا. فهذه آيات عظيمة تدل على إثبات تلك يعني رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمني وإياكم بذلك. ثم قال شيخ الإسلام وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. وقوله هذا الباب أي باب معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله كثير، يعني قد دلت عليه آيات كثيرة جدا، قد دلت عليه آيات كثيرة. وشيخ الإسلام إنما ذكر طرفا منها، والمؤمن المصدق لربه والمؤمن بنبوة نبيه صلى الله عليه وسلم يكفيه الدليل الواحد، فكيف بهذه الأدلة الكثيرة التي ساقها شيخ الإسلام وغيرها كثير جدا في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه ومن تدبر القرآن أي تفكر فيه طالبا للهدى، يعني باحثا عن الهدى والرشاد، فإنه يتبين له الحق ويتضح له ويكون جليا له، وهو ضد الباطل، الحق ضد الباطل. ولذلك من صدق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم بلغ الحق ووصل إليه واستقر في قلبه. ولذلك الله عز وجل قال إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وسلمان، وأنتم تعلمون قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، كيف أنه جاهد جهادا عظيما حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحثا عن الحق. فالمؤمن عليه أن يجاهد في الثبات على الحق والتمسك بالحق وأيضا بنشر الحق. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. ونكون بهذا قد انتهينا من الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه في هذا الكتاب، الآيات التي تدل على إثبات صفات الله عز وجل وأسمائه وأفعاله. وإن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس غدا نتكلم عما جاء في السنة من إثبات الصفات والأسماء لله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق إلى ما يحب ويرضى.
بالنسبة للسؤال الأول، قال عبارة أهل السنة في الصفات إثباتها على الحق، هل لفظ الحقيقة أو هل على لفظ الحقيقة نص؟ شوف الله يحفظك، أهل السنة احتاجوا إلى إطلاق ألفاظ وذلك بسبب ماذا؟ بسبب الرد على أهل البدع، بسبب الرد على أهل البدع، ومنها هذا اللفظ، لفظ الحقيقة. لماذا؟ لأن أهل البدع كانوا يلبسون على الناس، ولذلك حتى لفظ بائن، بائن من خلقه، يعني ما فيه نص يجيك يقول لك بائن من خلقه أو الحقيقة، ولكن هذا حتى من أجل التأكيد، التأكيد على أن الصفة حقيقية، الصفة حقيقية تصف الله عز وجل بها على ما يليق بجلاله، وهذا من أجل الرد على أهل البدع، وهي ليست من الألفاظ التي فيها محذور. وأما قول العلامة حافظ الحكمي قوله ما في شيء صحيح، فالصوت والألحان هي صوت القارئ وهي مخلوقة، ولكن المتلو الذي هو كلام الله عز وجل اللي هو القرآن هو كلام الباري، فليس في هذا محذور أبدا ولا شيء فيه. وأما قول القائل أن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، نعم هذا غير صحيح، فجبريل لم يأخذه من اللوح المحفوظ وإنما سمعه من الله، ولذلك الله عز وجل كان كما مر معنا في الحديث، حديث أبي هريرة، إذا تكلم بالوحي فإن جبريل يسمعه من الله عز وجل ويبلغه وليس أخذه، لأن هذا فيه أن جبريل لم يسمعه من الله. وبارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يقول شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه في كتابه العقيدة الواسطية، وذلك في سرده للآيات التي تدل على صفات الله تبارك وتعالى، ووقف بنا المقام عند قوله قال وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه الآيات كلها ساقها شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه ليثبت فيها صفة المكر والكيد لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ففي الآية الأولى وهو شديد المحال، أي شديد المماحلة، والمقصود بالمماحلة هي القوة، القوة والأخذ لمن عصاه، ولذلك فسر علي رضي الله عنه وأرضاه المحال بأنه شديد الأخذ، أنه شديد الأخذ، وقيل شديد القوة، وقيل شديد القوة، والمعنى أنه سبحانه وتعالى شديد المكر والكيد لأعدائه. ووجه هذا أنه يأتيهم بالعقاب والقوة والهلكة من حيث لا يحتسبون، من حيث لا يحتسبون. وقوله تبارك وتعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وهؤلاء هم كفار بني إسرائيل حينما أرادوا قتل عيسى بن مريم وذلك بصلبه، ولذلك ومكروا هؤلاء الكفار ذلك الشر، ذلك الشر الذي أرادوا به عيسى بن مريم. ثم قال الله عز وجل قال ومكر الله، أي أن الله جازاهم على مكرهم بأن رفع عيسى بن مريم عليه السلام، بأن رفع عيسى بن مريم عليه السلام إلى السماء، فسلم عيسى عليه السلام من شرهم، وألقى شبهه على من أراد اغتياله حتى
قتل ذلك الذي أراد الشر بعيسى عليه السلام. ثم قال: والله خير الماكرين، أي أقوى المجازين وأقدرهم على العقاب، من حيث لا يشعر أولئك الماكرون، من حيث لا يشعر أولئك الماكرون. وأيضا قوله تبارك وتعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وهؤلاء هم الذين أرادوا بصالح، أرادوا قتله وأيضا قتل أهله، وهم يمكرون ذلك المكر على وجه الخفية، حتى إيش؟ حتى من قومهم، حتى من قومهم. فقال الله عز وجل: قال ومكرنا مكرا، أي ونصرنا صالحا عليه السلام، وأهلكنا أولئك المكذبين، وأهلكنا أولئك المكذبين، فأهلكهم الله عز وجل، فلم يكن لهم طريق ولا سبيل. ولذلك هذه الآيات كلها فيها إثبات صفة المكر لله تبارك وتعالى بمن مكر به ومكر بأوليائه على ما يليق بجلاله جل وعلا وعظمته، وهذا على وجه حسن يليق بالله تبارك وتعالى، لأن المكر منه ما هو مذموم ومنه ما هو ممدوح. أما الممدوح فهو ما كان الذي يدل على أنه سبحانه وتعالى عالم بهم وأقوى منهم ومحيط بهم سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه أمرهم، فعاقبهم سبحانه وتعالى وجازاهم على فعلهم، وهذا هو الوجه الممدوح. وأما غيره الذي يكون كفعل هؤلاء الكفار من مكرهم بعيسى ومكرهم بصالح، فهذا هو المذموم، هذا هو المذموم. إذن الممدوح، المكر الممدوح الذي يقتضي أن الذي يمكر أقوى من ذلك الماكر ومحيط به، وأما المذموم فهو على ما يعني يسمى بالخيانة، ما يسمى بالخيانة. ولذلك الله تبارك وتعالى لم يصف نفسه به إلا على سبيل المقابلة، على سبيل المقابلة، حيث أولئك الكفار مكروا والله عز وجل قد مكر بهم واستدرجهم سبحانه وتعالى من حيث لا يشعرون، من حيث لا يشعرون. وأيضا قوله تبارك وتعالى: وأكيد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهذه الآيات في كفار قريش إنهم يكيدون، وكيدهم هو ما دبروه للنبي صلى الله عليه وسلم من إرادة الشر له والإضرار به عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله عز وجل: وأكيد كيدا، وأي أجازيهم على كيدهم، وهو استدراجهم كما قال الله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فما جاء في هذه النصوص من هذه الأوصاف فإنها يوصف الله عز وجل بها على الوجه المحمود منها والممدوح منها لما فيه من الكمال له سبحانه وتعالى. وهنا أمر لا بد أن نتنبه له، وهو أن الله سبحانه وتعالى جل وعلا لا يوصف بهذه الأفعال مطلقا، بل إنما يوصف بها إذا اقتضت المدح وكانت على سبيل الجزاء والعدل والمقابلة، والمقابلة فإن هذه تكون مدحا، وأما مطلقا فلا، وأما مطلقا فلا، فلا تطلق على الله مطلقا دون هذا القيد، دون هذا القيد الذي هو على سبيل الجزاء والعدل والمقابلة. فلا يقال إن الله يمكر ويخادع ويستهزئ ويكيد هكذا. وأيضا نأخذ من هذا أيضا، وهو من طريق الأولى كما يقول ابن القيم رحمه الله، أنه لا يطلق على الله تبارك وتعالى أو لا يشتق لله تبارك وتعالى منها أسماء يسمى بها، فلا يقال الماكر والكائد أو يعني كما مثل ابن القيم بالصانع والمريد وغير ذلك، لأن هذه المسميات تنقسم إلى ممدوح وإلى مذموم، إلى ممدوح ومذموم، فكيف يكون منها، فكيف يسمى سبحانه وتعالى بالماكر وبالمخادع والمستهزئ؟ فكما يقول ابن القيم، وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، لا يقوله مسلم ولا عاقل، وهذا أمر لا بد أن نتنبه له. ثم إن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم يدخل بمطلقها في أسمائه جل وعلا، وهذا أمر لا بد أن نتنبه منه، ومنه هذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل هنا، لأن هذه الأفعال التي أطلقها الله عز وجل أفعال مخصوصة معينة أطلقت، أكرر وأعيد، أطلقت على سبيل الجزاء والعدل والمقابلة، فلا يجوز أن يسمى الله عز وجل بها، وأيضا لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بها مطلقا دون هذا القيد، دون هذا القيد. وهذا الكلام حينما قال أهل العلم أنه على سبيل الجزاء أو سبيل العدل أو المقابلة، إخواني هذا ليس من التأويل، بل هو من باب التفسير، بل هو من باب التفسير الذي فسرت به تلك الآيات، فإن هذه الآيات تدل على هذا الأمر، تدل على هذا الأمر، وهذا أمر ينبغي لنا أن نتنبه له، أن نتنبه له وأن نعقله وأن نفهمه فهما جيدا. فإذا نستطيع أن نلخص الكلام بأن الله تبارك وتعالى يوصف بالمكر ويوصف بالكيد ويوصف بالاستهزاء، أنه يستهزئ وأنه يخدع، هذه كلها تطلق، لا تطلق على الله مطلقا، وإنما تطلق إذا كانت على سبيل المقابلة والجزاء والعدل، وذلك لأن فيها ما هو ممدوح وفيها ما هو مذموم، فما دامت هكذا تحتمل هذا وهذا فإنها تذكر بأنه سبحانه يقابل أهل المكر بفعلهم وجزائهم من جنس عملهم، كما قال الله عز وجل يمكرون ويمكر الله تبارك ويمكر الله والله خير الماكرين. فالمكر والكيد هذه كلها من الأفعال التي تنقسم إلى ممدوح وإلى مذموم. إن شاء الله أرجو أن هذا الأمر قد اتضح لكم، أن اتضح لكم وأصبح واضحا، فإن كانت هذه الأوصاف بحق فهو يعني إذا كان ذلك الكيد بحق وكان المكر بحق والخداع بحق فإنه يكون محمودا، وأما إذا كان بباطل فإنه يكون مذموما. والمعذرة على الإطالة، لكن الأمر يحتاج إلى مثل هذا حتى ثم قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه، وقوله إن تبدو خيرا أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذه الآيات ساقها شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه حتى يبين أن الله تبارك وتعالى متصف بصفة العفو سبحانه وتعالى، وهو عفو، وسبحانه وتعالى هو العفو، وأيضا لإثبات صفة العزة لله جل وعلا وهو العزيز سبحانه وتعالى. فقوله إن تبدوا خيرا أي تظهروه خيرا، هذا يشمل كل خير، سواء كان ذلك الخير قولا أو فعلا، كان ظاهرا أو باطنا، قال: أو تخفوه، أي تعمله في السر، أو تعفو عن سوء، وهو التجاوز عن الخطأ عمن أخطأ عليك وأساء إليك. قال: فإن الله كان عفوا قديرا. العفو هو أو العفو عفوا وهو من العفو، والعفو هو الترك، هو الترك، وهو ترك صاحب الذنب، ترك صاحب الذنب وعدم مجازاته، وعدم مجازاته. فتركه العفو عن صاحب الذنب هو أن تعفو عنه، بمعنى أن تتركه وتتجاوز عنه فلا تعاقبه، وهو أبلغ من المغفرة. العفو أبلغ من المغفرة، لأن المغفرة كما تذكرون هي مأخوذة من الغفر وهو الستر، وأما العفو فهو إزالة الأثر، إزالة الأثر. ولذلك يعني يقال عفت الديار، يعني زال أثرها، زال أثرها. والعفو هو مشددا هو العظيم، عظيم العفو والتجاوز، كثير العفو وعظيم العفو والتجاوز عن عباده، واسمه عفو وصفته عفو بالتخفيف، فهو عفو يحب العفو، وأيضا يحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض، أن يعفو بعضهم عن بعض. ثم قال قديرا، وهذا فيه إثبات القدرة لله، قدير أي قادر على كل شيء. والعفو إذا كان عن قدرة فهذا أكمل وأفضل، وإلا فالإنسان قد يعفو عمن أخطأ عليه، إما لعدم قدرته، وإما لضعف منه، أو لخوف منه. أما من عفا عن قوة فذلك أكمل، ولذلك هنا ربنا تبارك وتعالى قال: فإن الله كان عفوا قديرا، أي عفا عنكم وهو قادر على مجازاتكم ومعاقبتكم على ما تفعلون من الذنوب والمعاصي. ثم قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وهذا فيه إثبات صفة المغفرة والرحمة لله تبارك وتعالى. والرحمة قد تقدمت فيها آيات كثيرة تدل عليها، والمغفرة أيضا قد مرت تدل على ذلك. ثم قال رحمه الله، قال ولله العزة ولرسوله، فهذا فيه إثبات صفة العزة لله تبارك وتعالى. والعزة تطلق ويراد بها القوة والغلبة، القوة والغلبة، ولذلك ربنا تبارك وتعالى هو العزيز سبحانه وتعالى، أي بمعنى الممتنع الجناب عن أن يصل إليه ضر أو يلحقه نقص أو غيب أو عيب. وأيضا العزيز بمعنى القوة، وأيضا يأتي العزيز بمعنى غلبة الغير وقهره، غلبة الغير وقهره، وهذه المعاني كلها ثابتة لله تبارك وتعالى، بمقتضى اسمه العزيز سبحانه وتعالى. وما أجمل قول ابن القيم رحمنا الله وإياه، قال: وهو العزيز فلن يرام جنابه أنا يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. فالعزيز يتضمن كمال قدرته وقوته وقهره سبحانه وتعالى. ثم قوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وهذا حلف من إبليس بعزة الله عز وجل، والعزة قلنا أنها صفة، والحلف يحلف بذات الله ويحلف أيضا بصفة من صفات الله، لأن صفات الله تبارك وتعالى ليست بمخلوقة، بل هو وصفه جل وعلا، ولذلك جاز الحلف بصفة من صفات الله. وإذا تذكرون حينما جاء في الحديث حديث خولة بنت حكيم أنه من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله، وكلمات الله هي صفته سبحانه وتعالى، فيجوز الاستعاذة بصفات الله كما يجوز الاستعاذة بذات الله، وأيضا يجوز الحلف بذات الله ويجوز الحلف بصفة الله تبارك وتعالى. ثم قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فقوله تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك معناها تعاظم وبلغ في البركة النهاية والغاية، والبركة هي كثرة النفع والنماء والزيادة، والله تبارك وتعالى يتبارك وهو فعله، فهو سبحانه تبارك، وهي خاصة بالله تبارك وتعالى ولا يجوز إطلاقها على غيره، فلا يقال تبارك علينا يا فلان، فالله عز وجل هو الذي يبارك والعبد مبارك، والعبد مبارك، ولذلك قال: وجعلني مباركا أينما كنت. قال تبارك اسم ربك، ففي هذه الآية إثبات الأسماء لله تبارك وتعالى، فيها إثبات الأسماء لله تبارك وتعالى، وذلك أن اسم هنا مفرد مضاف إلى معرفة، وهو ربك، تبارك اسم ربك اسم مفرد مضاف إلى معرفة، فهذا في اللغة يدل على العموم، يدل على العموم، فيشمل جميع الأسماء، وأن هذه الأسماء بلغت في الحسن غايته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأسماء الله تبارك وتعالى لا تحصى، ودليل ذلك ما جاء في الحديث قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيبك. فهذا يدل على أن لله أسماء لا نعلمها، والله أعلم بها سبحانه وتعالى. ثم قال ذي الجلال والإكرام، وهذا قد تقدم معنا، وهي صفة لله عز وجل. ثم قال وقوله فاعبده واصطبر لعبادته، أي أفرد الله تبارك وتعالى في العبادة، واعبده سبحانه ولا تعبد غيره، واصطبر، هذا تأكيد للصبر، تأكيد للصبر بأن يصبر العبد ويصبر نفسه على طاعة الله عز وجل. قال لعبادته، والعبادة هي أصلها الذل والخضوع، ولذلك يقال طريق معبد أي إذا كان مذللا. وأما من ناحية الشرع فهي كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله وإياه، قال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مثل الصلاة والصيام والحج والنذر والتوكل والذبح والاستغاثة والاستعاذة، فهذه كلها عبادات لله تبارك وتعالى، والإخلاص والصدق وغير ذلك. قال هل تعلم له سميا، أي لا سمي له سبحانه وتعالى، وهذا الاستفهام بمعنى ماذا؟ بمعنى النفي العام، بمعنى النفي العام، أي لا تعلم له مشابها سبحانه وتعالى، لا تعلم له مشابها سبحانه وتعالى، فلا أحد يستحق ولا يكون يستحق لاسمه، ولا يكون مساويا له ولا مسامي له، وهذا من النفي العام، وهذا من النفي العام. وهذه الآية متضمنة، هذا النفي الذي هنا هل تعلم له سميا متضمنة لإثبات جميع صفات الكمال على وجه التعظيم لله تبارك وتعالى، على وجه التعظيم لله تبارك وتعالى، لأنه كما تقدم معنا أنه ليس في نفي حينما ينفى عن الله عز وجل شيء فإنه يستلزم إثبات كمال ضده، يعني أقصد الصفات، إذا نفي عنه شيء من ذلك فإنه يقتضي إثبات كمال ضده، إثبات كمال ضده، فإنه سبحانه وتعالى لا سمي ولا مساوي له، وذلك لكماله سبحانه وتعالى، لكماله المطلق جل جلاله، ولذلك ليس له سمي سبحانه وتعالى، فهو الخالق وما عداه مخلوق، فلا يتسامى ولا يكون له سمي من الخلق سبحانه وتعالى، لأنه هو الرب وغيره المربوب سبحانه وتعالى. فالنفي المحض عدم، والعدم لا يمدح به، وإنما يكون النفي كمالا إذا تضمن إثبات كمال ضده، إثبات كمال ضده، كما في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وقد تقدمت معنا بقلنا أن هذا النفي يستلزم إثبات كمال ضده، وهو كمال حياة الله وقيوميته جل وعلا. ثم قال ولم يكن له كفوا أحد، والكفو قد مر معنا بأنه إيش؟ بأنه المساوي. والمراد من هذه الآية هي والتي قبلها هي إثبات كمال الله تبارك وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته، وهذا النفي العام مراد منه إثبات الكمال لله تبارك وتعالى، فهو مقصود لغيره، فهو مقصود لغيره سبحانه، مقصود لغيره وهو إثبات كمال الله تبارك وتعالى. وقوله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تجعلوا لله، الند هو المثل، الند هو المثل والشبيه، أي لا تجعلوا لله أمثالا ونظراء تعبدونهم كعبادة الله تبارك وتعالى، كعبادة الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل لا يجوز أن يجعل العبد له ندا، لأنه لا ند له سبحانه ولا كفو له سبحانه وتعالى، وهذا أيضا من النفي. فلا تجعلوا لله أندادا، وأنتم تعلمون أي تعلمون أن الله تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، فكيف تجعلون له أندادا وأنتم قد علمتم ذلك، وأنتم قد علمتم ذلك؟ فهذا من النفي المجمل الذي يراد منه إثبات كمال ضده. وهذه الآية يستفاد منها الرد على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه أو يشبهون خلقه به مثل عباد الأوثان، وأيضا فيها رد على المعطلة الذين نفوا صفات الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى لا ند له ولا مثل له سبحانه وتعالى، فإنهم ما نفوا ولا عطلوا ولا شبهوا تلك الصفات إلا بسبب ماذا؟ بسبب ما عندهم من الفساد، بسبب ما عندهم من الفساد بتشبيه الله عز وجل بخلقه سبحانه وتعالى. ثم قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذا أيضا أندادا أنعي أشباه ونظراء، وهذا فيه إنكار على الذين جعلوا مع الله غيره يعبدونهم معه، وهذه العبادة هي عبادة المحبة، والله تبارك وتعالى لا يجوز الإشراك معه في محبته سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل غني عن أن يشرك العبد معه غيره من خلقه. فهذه الآية أيضا من النفي المجمل، وهي تدل على ماذا؟ تدل على إثبات كماله، الكمال المطلق، الكمال المطلق، وهي مثل قوله تبارك وتعالى: ولم يتخذ ولدا، وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال. ثم قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه: وقوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآيات ساقها شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه حتى يبين أنها تدل على إثبات الكمال المطلق لله تبارك وتعالى، وأنه مستحق له جل وعلا، وأيضا تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع العيوب والنقائص، وذلك لكماله سبحانه وتعالى. فقوله جل وعلا: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، هذه الآية يسميها بعض أهل العلم آية العز، آية العز، لما فيها من الثناء العظيم على الله تبارك وتعالى، ولما فيها من تنزيهه سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص. فقوله تبارك وتعالى الحمد لله، الهنا للاستغراق والشمول، فهي تشمل الحمد كله لله تبارك وتعالى، وهو مستحق للحمد لما اتصف به سبحانه وتعالى من صفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى. وحمد الله تبارك وتعالى يكون على إحسانه إلى عباده، وهو من الشكر، وحمده سبحانه وتعالى لما يستحقه من نعوت الكمال والجلال، وهذا كان له سبحانه وتعالى بما اتصف به جل وعلا بتلك الصفات العظيمة الجليلة العليا سبحانه وتعالى. قال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لم يتخذ ولدا سبحانه كما زعم اليهود والنصارى والمشركون. فهذه الآية فيها النفي المجمل، وهي نفي الولد، وذلك لأنه ينافي كمال صمدية الله سبحانه وتعالى وغناه عن خلقه، فهو الصمد جل وعلا. فالغناء فإنه غني سبحانه وتعالى بذاته عن كل ما سواه، عن كل ما سواه. ثم قال: ولم يكن له شريك في الملك، وهذا نفي الشريك له في الملك سبحانه جل وعلا. ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، أي سبحانه وتعالى ليس له من خلقه أولياء يتعزز بهم من ذلة، فليس بذليل يحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير يعتز به، وذلك لأنه سبحانه وتعالى عزيز عز جنابه وعز قدره جل وعلا، فلا يفتقر إلى ولي حتى يحميه ويمنعه وينصره وغير ذلك. وهذه هي الولاية المنفية هنا، هذه هي الولاية المنفية التي تكون بهذا المعنى، بأن له ولي يعتز به أو ينصره. أما الولاية التي هي بمعنى المحبة والكرامة، فإن الله عز وجل له أولياء من عباده المؤمنين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم قال: وكبره تكبيرا، كبره عظمه، عظمه سبحانه وتعالى، عظمه عما يقول الظالمون والمخالفون، تكبيرا أي تعظيما. وهذا يفيد أن الله تبارك وتعالى هو الكبير الذي لا أكبر منه سبحانه جل وعلا، فله صفة العظمة وله صفة الكبرياء سبحانه وتعالى. وهذه الآية آكد في تعظيم الله جل وعلا وإجلاله، ولذلك هذه الآية فيها إثبات جميع المحامد لله سبحانه وتعالى، جميع المحامد له في ذاته وأسمائه وصفاته، وأيضا على قضائه وقدره سبحانه وتعالى، وأيضا تفيد أنه منزه عن جميع النقائص سبحانه وتعالى، وأيضا تفيد غناه عن خلقه كلهم سبحانه وتعالى، وأيضا تفيد وجوب إفراده بالعبادة جل وعلا، وأنه لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. فحقا هذه هي آية العز، هذه هي آية العز التي تدل على عزة ربنا جل وعلا وكماله. وقوله تبارك وتعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والتسبيح يسبح لله، أي والتسبيح هو التقديس والتنزيه، فجميع من في السماوات والأرض كلهم ينزه الله تبارك وتعالى ويسبحه سبحانه وتعالى، إما بلسان مقاله وإما بلسان حاله. فالتسبيح الواقع هنا لجميع من في السماوات والأرض من هذه المخلوقات، سواء كانت مخلوقات ناطقة أو جمادات أو غيرها، فهو حق لا شك فيه ولا ريب، فهو حق لا شك فيه ولا ريب، فهو سبحانه الذي أنطق كل شيء، أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. فجميع الكائنات ناطقة سبحانه، ناطقة له سبحانه بالتسبيح والتمجيد والتحميد سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فهو متصف بالكمال جل وعلا، منزه عن جميع النقائص. قال: له الملك، وهذا فيه إثبات الملك لله جل وعلا، الملك المطلق، وأيضا فيه إثبات صفات الكمال، وذلك أنه يستحيل ثبوت الملك لمن ليس بكامل، لمن ليس له صفات الكمال. فهذا الملك المطلق لا يكون إلا لمن له الكمال المطلق جل وعلا. وله الحمد، وله الحمد كله سبحانه وتعالى، أي جميع المحامد له جل وعلا. ثم قال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فهو سبحانه وتعالى له القدرة المطلقة جل وعلا على جميع خلقه من الموجودات والمعدومات والممكنات، فهو سبحانه وتعالى قادر على ذلك كله، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فالعلم والقدرة من أشمل صفات الله تبارك وتعالى، من أشمل صفات الله تبارك وتعالى. فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير جل وعلا، فقدرته تشمل جميع المخلوقات، تشمل جميع المخلوقات. ثم قال: قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك مر معنا، تعاظم، بمعنى أنه بلغ في البركة غايتها ونهايتها. وقوله الذي نزل الفرقان على عبده، يعني هذا الفرقان المراد به القرآن، وهذا اسم من أسماء القرآن، وسمي فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطل. قال على عبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم، على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. وأعظم وأشرف وصف هو وصف العبودية، وهذه العبودية الخاصة التي هي أشرف حالات العبد، وهو التي يكون فيها طائعا لربه جل وعلا. قال ليكون للعالمين نذيرا، أي المقصود به للعالمين منذرا لهم، وهم الجن والإنس، لأن الله تبارك وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ليكون للعالمين نذيرا. ثم قال الذي له ملك السماوات والأرض، وهذا فيه تفرد الله تبارك وتعالى بالملك، بملك السماوات والأرض. ثم قال ولم يتخذ ولدا، وهذا فيه نفي الولد، وذلك لمنافاة ذلك لصمديته سبحانه وتعالى، لمنافاة ذلك لصمديته جل وعلا. ثم قال تبارك وتعالى خلق كل شيء، أي تفرد جل وعلا بخلق كل شيء، تفرد سبحانه بخلق كل شيء، فأبدعه وخلقه وقدره وأوجده سبحانه وتعالى. قال وخلق كل شيء، فكل شيء مخلوق داخل في، يعني داخل تحت هذه الآية، كل شيء مخلوق داخل تحت هذه، حتى أفعال العباد فهي مخلوقة وداخلة في هذا. وهذا يفيدنا يا إخوان، كل شيء مخلوق يفيدنا أن أسماء الله وصفاته لا تدخل في ذلك، لأن أسماء الله وصفاته ليست بمخلوقة، لأنها تابعة لذاته سبحانه، تابعة لذاته سبحانه وتعالى. ولذلك أهل العلم يقولون أن قدرة الله سبحانه وتعالى لا تشمل، كما لا تشمل الذات والأسماء والصفات، وذلك لأنها لا تقبل تصريفا ولا تبديلا، لا تقبل تصريفا ولا تبديلا. ثم قال قوله تبارك وتعالى فقدره تقديرا، أي بمعنى هيأه تهيئة، فكل شيء على ما يناسبه ويشاكله. فالله عز وجل جعل لهم أرزاقهم وجعل لهم آجالهم وبين لهم وقدر لهم ما يحتاجونه وما يتعلق بأمورهم، فهذا فيه دلالة على ماذا؟ دلالة على الإيمان بالقضاء والقدر، على الإيمان بالقضاء والقدر. ثم قال: ما اتخذ الله، قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فهذه الآية تدل على نفي الولد عن الله تبارك وتعالى، والولد هنا نكرة في سياق النفي، ما اتخذ الله من ولد، ودخلت عليه من، فصار هذا النفي من أبلغ أنواع النفي، من أبلغ النفي. وأيضا هذه الآية تدل على ماذا؟ على نفي الإله مع الله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا هو الإله الحق المبين الذي يعبد بحق سبحانه وتعالى، وما عداه من الآلهة هي باطلة. قال: وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. أي لو قدر أن الله تبارك وتعالى معه إله ثاني غيره سبحانه وتعالى في هذا الوجود، لا لزم من ذلك أن يذهب كل إله بما خلق، لا يلزم من ذلك أن يذهب كل إله بما خلق، ولو وقع بينهما الاتفاق مؤقتا، إلا أنهم سيختلفان. قال كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ثم قوله: ولعلى بعضهم على بعض، أي يلزم من هذا أن يعلو بعضهم على بعض، يلزم من هذا أن يعلو بعضهم على بعض. هذا يدلنا أن الله سبحانه هو المستحق أن يفرد بالعبادة جل وعلا. فهذه الآية سيقت لتقرير توحيد الألوهية والعبادة، وأن الله سبحانه وتعالى المستحق أن يعبد وحده دون من سواه جل وعلا، دون من سواه. ثم نزه الله عز وجل، قال: سبحان الله عما يصفون، أي تنزيها لله تبارك وتعالى عما يقوله أولئك المخالفون لدعوة الرسل، المخالفون لدعوة الرسل. قال: عالم الغيب والشهادة، فهو الذي يعلم ما غاب سبحانه وتعالى عن العباد، وله الغيب المطلق جل وعلا. وقوله تبارك وتعالى: فتعالى الله عما يشركون، تعالى الله بمعنى تنزه سبحانه وتعالى وتقدس، فله سبحانه وتعالى الكمال المطلق، فله الكمال المطلق سبحانه وتعالى. ثم قال رحمنا الله وإياه: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا يعني هذه الآية فيها النهي والمنع من ضرب الأمثال لله، أي أن تشبهوه بخلقه سبحانه وتعالى، وتجعلون له جل وعلا شركاء، فإنه سبحانه وتعالى لا مثل له جل وعلا، إذ لو كان له مثل سبحانه وتعالى لما نهى عن ضرب الأمثال. فلما نهى عن ضرب الأمثال دل سبحانه وتعالى أنه لا مثل له جل وعلا. وهذا أمر معلوم بالضرورة لكل ذي عقل، فإنه سبحانه وتعالى لا يماثله شيء من خلقه عز وجل. ثم قال: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي يعلم أنه لا مثل له سبحانه وتعالى ولا ند له، وأنه جل وعلا هو الإله الحق، ثم قال رحمه الله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه الآية الكريمة جمعت أصول المحرمات متنقلا فيها من الأدنى إلى الأعلى، فأدنى المحرمات هي الفواحش، والفواحش مأخوذة من الفحش، وهو ما استعظم من الذنوب والمعاصي كالزنا والقتل واللواط، وسميت فاحشة لأنها بلغت القبح نهايته. ثم قوله تبارك وتعالى: ما ظهر منها وما بطن، أي ما أعلن منها وما أسر. وقوله الإثم أي الذنب، الذنب فهو تعميم أو عام بعد خاص، عام بعد خاص. والبغي هو التعدي على الناس، أن يتعدى على الناس ويبغي عليهم بالعدوان والظلم، بالعدوان والظلم. والبغي بغير الحق، والبغي بغير الحق، وهو يدل على أنه أعظم من الإثم، يدل على أنه أعظم من الإثم. ثم قال تعالى: وقالوا أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، بمعنى أن تصرفوا شيئا من عبادة الله مما يستحقه وهو حق له سبحانه وتعالى إلى غيره، من الأصنام والأوثان والأنداد والقبور وغير ذلك، فإن الشرك ظلم عظيم، أعاذني الله وإياكم منه، أعاذني الله وإياكم منه. ثم قال تبارك وتعالى: قال ما لم ينزل به سلطانا، يعني برهانا وحجة. ولا شك أن هؤلاء لا حجة لهم ولا برهان لهم بأن يصرفوا العبادة لغير الله تبارك وتعالى، وهذا إلزام لهم بأنهم، أو بيان حقيقة ما هم عليه بأنهم ليس لهم برهان وليس لهم سلطان أبدا، وهذا تعجيز لهم على أن يأتوا بسلطان، ولن يأتوا ولن يجدوا أيضا. ثم قال: وأن تشركوا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ما لا تعلمون، أي هذا الذنب الأخير الذي هو القول على الله بلا علم هو أعظم مما تقدم، وهو أعظم من الشرك، وكونه أعظم من الشرك لأنه يستلزم الشرك وزيادة عليه، لأنه افتراء على الله، فإن المشركين ما أشركوا إلا بافترائهم وكذبهم وقولهم على الله بلا علم، وقولهم على الله بلا علم. والقول على الله بلا علم هو شر كل بلية، هو سبب للشرك وسبب للبدع وسبب للإحداث في الدين وسبب لتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. فالقول على الله بغير علم سبب لذلك الشر كله، فالقول على الله بلا علم بلاء وشر عظيم، وهو أعظم المحرمات، وهو أعظم المحرمات، لأن القول على الله بلا علم قول على الله جل وعلا بلا علم في أوامره ونواهيه وشرعه ودينه وتحليله وتحريمه، والقول أيضا على الله بلا علم يدخل في 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 فيما يتعلق في ذاته وأسمائه وصفاته. فما وقع فيه المعطلة والمشبهة إلا أنهم قالوا على الله بلا علم، إلا أنهم قالوا على الله بلا علم. فهذه الآية ترد على الذين يقولون على الله بغير علم من أهل الشرك ومن أهل التعطيل ومن أهل التحريف، ولا يسلم من ذلك كله إلا من التزم الكتاب والسنة، من التزم الكتاب والسنة ولم يتفوه ويفتري على الله بأن يقول عليه بغير علم، بأن يقول على الله
بغير علم. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح،